الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن عنوان موضوعنا هو العمل للدين واجب الجميع. والدين هو الدين الذي اصطفاه الله جل وعلا لعباده كما تعلمون، وهو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، هذا الدين الذي هو منهج حياة للمسلم في كل صغيرة وكبيرة، في كل شأن من الشؤون. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذا الدين العمل له ومن أجله هو واجب الجميع، أي واجب جميع المسلمين، لا يستثنى أحد منهم. كل مسلم يعتبر لبنة في الكيان العام للمسلمين. وقد شبه الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين بالجسد الواحد كما في الحديث المتفق عليه. ومعلوم أن الجسد مكون من وحدات صغيرة جدا، هي التي تبني هذا الجسد. هذه الوحدات تسمى الخلايا، فكل خلية في الجسد يمكن أن يصدق عليها أنها لبنة في بناء هذا الجسد. وتشبيه الرسول عليه الصلاة والسلام تشبيه دقيق. فالجسد الإسلامي يتكون من أعداد هائلة من الأفراد، وكل فرد لبنة في بناء هذا الجسد، تماما كالجسد جسد الشخص الذي يحوي أعدادا هائلة من الخلايا، وكل خلية تمثل وحدة بنائية في هذا الجسد. كل خلية من الخلايا في الجسد البشري ليست عاطلة، وإنما تشتغل، فإذا تعطلت فإنها تموت ويتخلص منها الجسد. أما الخلايا الحية في هذا الجسد فإنها تشتغل، تشتغل ليس اشتغالا فرديا بمعزل عن حاجات الجسد ومتطلباته، وإنما تشتغل كل خلية اشتغالا بمصلحة الجسد. فكل خلية لها دورها، لأن كل خلية تكون جزءا من نسيج، والنسيج جزء من عضو، والعضو جزء من جهاز، والجهاز يشتغل لمصلحة الجسد كله. جهاز العظم مكون من أعضاء، وهذه الأعضاء كالمعدة والأمعاء ونحوها تتكون هذه الأعضاء من أنسجة، هذه الأنسجة تتكون من خلايا، فالجهاز يشتغل لمصلحة الجسد، جهاز الهضم يستقبل الطعام ويفرز عليه عصارات معينة لكي يهضمه، ثم بعد ذلك يقوم هذا الجهاز بالامتصاص، امتصاص هذا الغذاء. فمهمة هذا الجهاز إذن هي خدمة الجسم كله، هذا الجهاز بأعضائه وأنسجته وخلايا يقوم بخدمة الجسد كله. فمعنى ذلك أنه لا توجد خلية سائدة، وإنما كل خلية تعمل عملها الموكل إليها ضمن النسيج الذي يكون ضمن العضو الذي يكون ضمن الجهاز، هذا الجهاز الذي يؤدي خدمة للجسد كله. فهكذا أيضا يكون شأن المسلم في الجسد الإسلامي، المسلم في الجسد الإسلامي خلية أو لبنة أو وحدة بنائية، لا بد أن يمارس شغله وعمله واهتمامه لمصلحة الجسد كله. فالفرد المسلم هو جزء من النسيج، هذا النسيج قد يكون عبارة عن حارة أو قرية أو حي، ثم هذه الحارة أو القرية أو الحي قد تكون جزءا من قبيلة، تماما كما أن النسيج جزء من عضو، هذه القبيلة تكون جزءا من شعب، تماما كما أن العضو يكون جزءا من جهاز، هذا الشعب جزء من إقليم واسع، تماما كما يكون الجهاز جزءا من الجسد البشري، كذلك هذا الإقليم جزء من الأمة الإسلامية. فكل فرد في الجسد المسلم لا بد أن يؤدي دوره تماما كما تؤدي الخلية دورها في جسد الإنسان. فعندما ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام المثل للكيان الإسلامي كله بالجسد كان عليه الصلاة والسلام دقيقا جدا، ولو تكلمنا عن أوجه المشابهة بين الجسد البشري وكيان الأمة الإسلامية لوجدنا العجب العجاب من دقة التصوير النبوي في هذا المجال. المهم الذي يهمنا الآن هو أن كل مسلم عليه واجبات تجاه هذا الدين وتجاه الأمة بأكملها، لا يوجد عندنا مسلم سائد، مسلم سلبي، مسلم عاطل، بل كل المسلمين الذين يحرصون على الالتزام بالإسلام كلهم فعالون في الالتزام بهذا الدين وخدمته وأداء الواجب نحوه ونحو أمة الإسلام. من أول هذه الواجبات أن يعمل الإنسان لنشر هذا الدين، لا بد من نشر الدين حتى تتسع مساحة الالتزام به، حتى تتسع مساحة تعبيد الناس لله جل وعلا، تماما كما أن خلايا الجسد من ضمن أدوارها أنها تسعى لنمو الجسد، كل جسد من أجسادنا كان صغيرا فيما مضى، ابتدأ بخلية واحدة في بطن الأم، ثم تعددت هذه الخلايا إلى أن صار جنينا، إلى أن صار مجموع الخلايا جنينا، ثم ولد هذا الجنين في صورة طفل، ثم نما هذا الطفل حتى صار رجلا. فمن ضمن مهمات الخلايا أنها تعمل على تنمية الجسد، أنها تتكاثر لكي ينمو الجسد. فكذلك يعمل المسلم في الكيان الإسلامي من أجل أن يتوسع عدد المسلمين وأن يزداد نفوذه ووجوده على وجه هذه الأرض، وذلك يتم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فكل مسلم يحرص كل الحرص على أن يدعو الآخرين إلى هذا الدين، وكما يدعو الآخرين الغرباء عن هذا الدين إلى الانخراط في كيان هذا الدين، فإنه يدعو الملتزمين بهذا الدين إلى أن يصححوا التزامهم، إلى أن ينضبطوا بأحكام هذا الدين. فهي دعوة للقريب وللبعيد. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه الكريم عليه أزكى الصلاة والتسليم بأن يدعو إلى الله، بأن يقول: قل هذه سبيلي، أي هذه طريقتي، أدعو إلى الله، أي أن فحوى هذا السبيل ومضمونه هو أنه يدعو إلى الله، أنه عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله. أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم ومعرفة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهو عليه الصلاة والسلام الداعية الأول، هو أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهو أول المسلمين، هو البداية في هذه الأمة، بدأ وحده ثم دعا إلى الله فانضم خلفه المسلمون صفوفا، كان هو في مقدمة هذه الصفوف، كان أولا، وستستمر هذه الصفوف إلى قيام الشعب. فهو الداعية الأول، وكذلك كل أتباعه دعاء، هو الخلية الأولى تكاثرت منها خلايا هذا الكيان. ثم كل خلية لا بد أيضا أن تقوم بدورها في النشر والتكاثر، لا بد من ذلك. قال: أنا ومن اتبعني. فكل من اتبعه عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون دعاة إلى الله جل وعلا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه البخاري: بلغوا عني ولو آية، لا يستقلن أحد ما عنده من مادة في هذا الدين حتى لو كانت هذه المادة تتمثل في آية واحدة. فإذا كان عندك آية واحدة فلا تعتبرها شيئا قليلا ولا شيئا يسيرا، إنها قد تكون سببا في هداية شخص إلى الإسلام، قد تكون سببا في إلحاق إنسان ضال بركب الهداية. فلا بد أن تبلغ هذه الآية. أو قد يكون عندك حديث وصلك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك هذا الحديث عليك أن تبلغه، فقد ينفع الله به واحدا من البشر أو حتى واحدا من الجن، ما يدري. دعوة الإسلام دعوة شاملة للعالمين للجن والإنس. يقول الله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون يشملون الجن والإنس. وقد كان الداعية الأول محمد عليه الصلاة والسلام نبيا إلى الإنس ونبيا كذلك إلى الجن. اهتدى على يديه عليه الصلاة والسلام كثير من الجن، وانطلقوا هم في أنفسهم دعاة إلى أقوامهم. قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. رجع هؤلاء الجن الذين استجابوا للرسول عليه الصلاة والسلام، رجعوا منذرين أي دعاة إلى قومه. وهذا يتضمنه المعنى الذي ذكرناه في الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالرسول وكل من اتبعه يدعون إلى الله على بصيرة. هؤلاء الجن عرفوا هذه المهمة، فلما سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام ما سمعوه ولوا إلى قومهم منذرين، رجعوا دعاة إلى قومهم. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. فإذا حفظت حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فلا تعتبره شيئا يسيرا، وإنما هو نور وهدى تلقيته من إمام الأنبياء، من سيد الدعاء، من سيد الهدى عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن تبلغه، حتى لو قعدت في مجمع من مجامع الإنس وبلغت هذا الحديث ولم يستجب لك أحد فلا يدريك، قد يسمعه أفراد من الجن وقد يستفيدون وقد ينتفعون وأنت السبب. ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. يقول عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ، هكذا يقول في الحديث الصحيح، نظر الله امرأ سمع مقالتي، أي مقالة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سمع حديثا من الأحاديث، سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، أي أنه ضبط المثل فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام شامع. يعني ربما يبلغ هذا الحديث الذي سمعته أنت ونقلته، ربما يبلغ إلى شخص فيكون هذا المبلغ أفقه من السامع الذي نقل الحديث، فيستفيد من الحديث فوائد جمة، ويفتح له الحديث آفاقا واسعة، لأن الفقه يتفاوت من شخص إلى آخر. ولكن مهما تفاوت الفقه فإن الذي كان السبب في نقل هذا الحديث الذي انبنى عليه هذا الفقه لا شك أنه ينال من الأجر بقدر ما انتفع الناس بهذا الحديث. فكل انتفاع بهذا الحديث وكل توسع في فقهه ينال مثل أجر فاعله الشخص الناقل، الشخص الذي حمل هذا الحديث وبلغه إلى الآخر. فهذا كله فيه تشجيع وفيه دفع لكل خلية من خلايا الكيان الإسلامي لأن تقوم بدورها، لكل فرد من أفراد المسلمين بأن يبذل جهدا في العمل من أجل هذا الدين، ولا يستقلن آية يحفظها أو حديثا يحفظه، لا يستقلن ذلك، بل عليه أن يقوم بواجب التبليغ وواجب الأداء. ومنها هنا نجد أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشروا في شتى الاتجاهات. من أجل ماذا؟ اليوم ينتشر الناس من أجل البحث عن أعمال وعن وظائف وعن وسائل لكسب العيش، وبعضهم قد يسافر مئات الأميال، بل قد يسافر بعضهم آلاف الأميال. هنالك من أبناء هذا البلد من يسافر إلى أوروبا، هنالك من يسافر إلى أمريكا، هنالك من يسافر إلى الصين جريا وراء كسب لقمة العيش. لكن الصحابة الكرام كانوا يهاجرون لغير هذا الغرض، ويسافرون لغير هذا المقصد، كانوا يسافرون من أجل نشر الدين. من عنده عدد من السور أو مجموعة من الأحاديث فإنه يعتبر ذلك رأس مال له، يسافر من أجل أن يتجر برأس المال هذا مع الله تبارك وتعالى في نشر هذا الدين. فكانوا ينشرون هذا الدين بألسنتهم وكذلك بسيوفهم، يجاهدون في سبيل الله جهاد باليد وجهاد باللسان وجهاد كذلك بالمال، ويستعملون كل نوع من أنواع الجهاد لمعلك. فإذا وجدوا من يستجيب للدعوة باللسان فإنهم يبثون الدعوة إلى الله على أوسع نطاق، وإذا وجدوا من يقف ويضع العراقيل في سبيل هذا الدين وقد قامت عليه الحجة فإنهم كانوا يواجهونه بسيوفهم لكي يزيلوا هذه العراقيل ولكي يفكوا هذه الصعوبات ولكي يذللوا هذه العقبات. وكانوا يبذلون من أموالهم، فهكذا كانت مقاصد أسلافنا، مقاصد الصحابة رضوان الله عليهم، ومقاصد التابعين وتابعيهم، وهي أيضا مقاصد الصالحين في هذه الأمة في كل جيل. يقول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله واجب، ولذلك كان يؤدي نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الواجب، وبين أن كل فرد من أتباعه لا بد أن يقوم بهذا الواجب، لأنه لو كان هذا الواجب محصورا في محمد عليه الصلاة والسلام لتوقفت الدعوة بمجرد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يؤدي هذا الواجب، وكان هنالك من يؤدي معه هذا الواجب حتى في حياته. ألم يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى اليمن؟ ألم يبعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن؟ ألم يبعث مصعب بن عمير من قبل إلى المدينة؟ ألم يبعث الرسل إلى الملوك، ملوك عصره وزعماء عصره؟ كم بعث عليه الصلاة والسلام من الدعاء، كم بعث من السرايا والبعوث لنشر هذا الدين. فهذا يدلنا على أن واجب البلاغ والدعوة ليس محصورا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو شامل في أتباعه. ومع القيام بهذا الواجب فإن الله تبارك وتعالى جعل وساما رفيعا في صدر كل من يقوم بهذا الواجب، وهذا من باب الحث، وهذا فيه تشجيع لكل أحد بأن يستزيد من هذا النشاط، من نشاط الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأن يقوم بواجبه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لا يوجد أحد أحسن قولا من الداعي. يتكلم الناس، يخطبون، يتحاورون، يقولون الشعر، يقولون الناس، ولكن لا يوجد أحد قوله أحسن ممن يدعو إلى الله، ممن يستخدم هذه القدرة وهي البيان، القدرة على الكلام، القدرة على التعبير. لا يوجد أحد أحسن ممن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قال المفسرون هذا سؤال، من أداة استفهام، من أحسن قولا؟ الصيغة صيغة سؤال، ولكن المقصود بها النفس. قالوا المقصود بها النفس، يعني لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هذا هو معنى مطلع الآية، لا يوجد أحد أحسن قولا من الداعية إلى الله تبارك وتعالى. هذا وشام من الله جل وعلا، ليس من رئيس ولا من ملك. كم يفرح الناس إذا قلدوا أوسمة من البشر، يفرحون ويقولون هذا يستتبعه وجاهة، ويستتبعه أيضا حقوق مالية، ويستتبعه فوائد متفرعة عن هذا التكريم. ولكن الحقيقة لا يوجد أعظم من هذا التشريف الذي جاء من الله تبارك وتعالى، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، والذي بيده السعادة في الدنيا وفي الآخرة. إذا شرفك الله سعدت في الدنيا وفي الآخرة. هو سبحانه وتعالى هو الذي يقول لنا ولهذه الأمة في كل زمان ومكان، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي في قمة الشرف. وعمل صالحا، بمعنى أنه كان مبادرا إلى ترجمة القول إلى فعل. إن الناس يتأثرون بالقول، ولكن التأثر يكون أعظم عندما يجتمع مع القول الفعل. عندما تدعو الناس إلى الصدقة ثم تبادر فتتصدق، فإن الناس يتأثرون جدا، يتأثرون بالكلام أولا ثم بالفعل ثانيا، فينضم هذا إلى هذا، وتكون النتيجة دفعا عظيما للنفوس. الآية تتحدث عن مثل هذا المعنى وعن أكثر منه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويطبق، يدعو الناس إلى الصلاة على سبيل المثال فيحافظ على الصلاة، يدعو الناس إلى الجماعة إلى أن يصلوا الصلوات الجماعة ثم يحافظ على صلاة الجماعة. فهذا دعا بقوله وبفعله. أما الذي يدعو بقوله ويخالف فعله قوله فإنه يضر. قد تدعو في بعض الأحيان بقولك لأن إمكاناتك لا تسعفك على الفعل. قد يكون الإنسان فقيرا ويدعو الناس إلى الصدقة ولا يوجد عنده ما يتصدق، فيعذره الناس. لكن إذا دعا إلى شيء ثم ناقضه في فعله فهذا يسيء كثيرا، لأن الناس لا يجدون المصداقية فيتشككون، ويكون صاحب هذا القول يكون فتنة على الناس. قال الله تعالى في بني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فجعلهم أناسا لا يعقلون ما داموا يقولون الشيء ويفعلون نقيضة. عندما يقول الشخص يا أيها الناس احذروا أن تأخذوا الرشوة، احذروا أن تغتابوا الآخرين، احذروا أن تكذبوا، ثم يمارس بيده أخذ الرشوة أو يمارس بلسانه الغيبة أو يتعاطى أثناء كلامه الكذب، فهذا يكون فتنة على الناس، لأن الناس لا يأخذون الكلام مأخذ الجد ويعتبرون أن هذه الدعوة ليست دعوة صادقة، فيتأثر الناس بالأفعال في مثل هذه الحالة أكثر مما يتأثرون بالأقوال. ولذلك فإن الآية الكريمة بيّنت أن أفضل وأحسن الأقوال هي تلكم الأقوال التي تكون في باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والتي يعقبها التطبيق والعمل الصالح. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فمن العمل لهذا الدين أن نقوم بالواجب، واجب الدعوة إلى الله، وأن نقوم كذلك بواجب العمل، أن ندعو وأن نعمل. هذا أمر أساس في العمل لهذا الدين الذي هو واجب كل أحد منا. ما من أحد منا إلا وهو يملك أن يقول في هذا الدين وأن يدعو إليه. كل واحد منا لا بد أن يكون خلية فاعلة تستطيع أن تدعو أسرتك، أولادك، أقاربك، جيرانك، زملاء العمل، أن تدعو الأشخاص الذين تلقاهم أثناء مشيك وأثناء سيرك، إذا رأيت أنهم في حاجة إلى توجيه أو نصح أو تبليغ تستطيع أن تفعل ذلك، وأن تمارس العمل الذي يدل على اقتناعك لما تقول، الذي يدل على تحمسك في تنفيذ ما تدعو إليه، حتى يتحمسوا مثلك وحتى يستجيبوا كاستجابتك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ينسب دعوته وعمله إلى ارتباطه بهذا الدين، يفتخر بانتسابه إلى الإسلام. إن كثيرا من الناس يمارسون أعمال الخير قولا وفعلا، ولكنهم في بعض البيئات يخجلون من أن ينسبوها إلى الإسلام لئلا يتهموا بالتجمل وبالتدين وبالالتجاء. إن التدين في بعض البيئات يعتبر نقيصا ويعتبر سلبيا. هنالك بيئات سادت فيها العلمانية، وساد فيها الانفلات عن الدين، وساد فيها التفسر والانحلال. فإذا أظهر شخص في التزامه بالصدق أو التزامه بالأمانة أو التزامه بفعل الخير، إذا أظهر أنه يفعل هذه الأفعال ويدعو إليها بحكم انتسابه إلى الإسلام والتزامه بالدين، فإنه يحارب. هذا موجود حتى في بلداننا التي هي عريقة في إسلامها. لقد انتشرت الثقافة المستوردة في كثير من البيئات في ديار المسلمين، فصاروا ينسبون الأعمال الخيرة والأقوال الخيرة ينسبونها إلى السلوك البشري، ينسبونها إلى الشرف، ينسبونها إلى معالي الأمور. يقولون فلان إنسان وطني لا يمد يده إلى المال العام، بدلا من أن يقولوا فلان إنسان متدين لا يمد يده إلى المال العام، يقولون فلان إنسان وطني لا يمد يده إلى المال العام، فينسبون هذا السلوك الطيب إلى الوطنية. يعز عليهم أن ينسبوه إلى التدين وإلى الالتزام بالإسلام. يقولون فلان عند كلمته لا يغلب الوعد ويصدق بالحديث لأنه إنسان شريف من الشرفاء، ويخجلون أن يقولوا فلان مؤمن بالله يخاف من الله ولذلك لا يكذب في حديثه ولذلك يصدق في كلامه. لا ينسبون الأمر إلى التدين وإلى الالتزام بدين الله وإلى الخوف من الله. يجيرون كل عمل طيب إلى جهة بعيدة عن الدين، لأن الدين صار غريبا، لأن الدين صار غريبا في بعض البيئات. بعضهم لا يصلي حتى صلاة الجماعة، يخاف إذا هو صلى صلاة الجماعة أن يقال فلان قد صار مطوعا أو متطوعا أو ما شابه ذلك، فلئلا يقال عنه هذا الكلام فإنه لا يصلي جماعة، لأنه سيوضع في خانة المتدينين، ومعنى ذلك أنه لن يجد وظيفة، لن يجد منصبا. والحريص على الوظيفة والمنصب لا بد أن يبقى هلاميا، لا بد أن يبقى بدون لون أو طعم أو رائحة. هكذا صرنا في ابتلاء في هذا الزمان، لا بد كذلك أن يحلق لحية، لأن إطلاق اللحية معناها الانتساب القوي للدين، وهو لا يجب أن يظهر بهذا المظهر، لأنه لو ظهر بهذا المظهر إذا كان طالبا فسوف يضايق في دراسته، وإذا جاءت فرصة لدراسة عليا فإنه سوف يوضع تحت اسمه خط أحمر. وعند التخرج إذا تخرج فإنه سيجد الأبواب مسدودة أمامه، لا يستطيع أن يجد عملا. فهذه بلوى، بلوى ابتلي بها المسلمون في ديارهم. فلذلك كثير من الناس أصبح لا يعمل لهذا الدين خوفا من أن ينسب إلى التدين، من أن ينسب إلى هذا الدين، مع أن الانتساب إلى هذا الدين هو أقل مظاهر الهوية. أنت صاحب هوية، أليس كل واحد منا يحرص على الانتساب إلى أبيه وإلى جده وإلى قبيلته، لأن هويته مرتبطة بهذا الانتساب. فكذلك يجب أن ينتسب إلى هذا الدين، لأن هويته عند الله تبارك وتعالى وعند المؤمنين لا تكون إلا بالانتساب إلى هذا الدين. فلا يجوز أن يبقى نكرا في تدينه، وأن يبقى صفرا في التزامه أمام الناس، بل لا بد أن يظهر على حقيقته، لا بد أن يظهر على حقيقته في الالتزام. قد توجد حالات نادرة عندما يكون الشخص في بيئة كافرة أو في وضع اضطهاد فيحتاج إلى أن يخفي التزامه بالدين، ولكن هذه حالات نادرة وحالات استثنائية ليست أصلا ولا تكون أيضا في ديار الإسلام. كان بعض المسلمين في مبدأ البعثة عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يخفون إسلامه، ولكن هذا كان تصرفا مؤقتا حتى أظهر الله الدين ثم أظهروا إسلامه، وكان الأقوياء يعلنون إسلامهم حتى في هذه الظروف. ماذا صنع أبو ذر رضي الله عنه؟ أعلن إسلامه وضرب في فترة الاستضعاف، وكذلك فعل آخرون من الصحابة رضوان الله عليهم. فالدعوة إلى هذا الدين وتصديق هذه الدعوة بالفعل ثم إعلان الانتماء إلى الإسلام هذا أمر مما يجب أن يعمله كل من انخرط في سلك هذا الدين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لابد أن يقولها صريحة، إنني من المسلمين، أنا أفعل هذا الفعل لأنني مسلم، أنا أمتنع عن هذا المحرم لأنني مسلم. بعضهم إذا كان في لقاء مع الآخرين يمد يده ويصافح المرأة، لماذا؟ حتى لا يقال عنه بأنه متزمت، مع أنه في قرارة نفسه يعلم أن هذا حرام. إذا أقيمت حفلة مختلطة فيها الرقص وفيها الغناء وفيها الرجال والنساء فإنه لا يخرج، لأن لا يقال فلان قد صار متدينا ولم يعد يحضر مثل هذه الحفلات. تدينك لا بد أن تظهره، لا يخفى تدين المسلم، لا بد أن يعلنه ويظهره، بل ولا بد أن يعتد به ويفتخر، وبهذا ينتشر الدين، وبهذا تكون كلمة الدين كلمة قوية، وتكون كلمة الدين هي الكلمة الأولى. أما إذا كان كل مسلم يتخفى بدينه ويستحي من التزامه ويخجل من أخذه بعزائم الأمور وبتطبيقه للأخذ بالحلال وترك الحرام، إذا كان يفعل ذلك فإن الدين يضيع، فإن الدين يضيع، إن الدين إنما هو التزام الظاهر. لماذا سمي الإسلام إسلاما؟ سمي إسلاما لأنه استسلام. استسلاما لماذا؟ لأحكام الله تبارك وتعالى. وكيف يكون هذا الاستسلام؟ لا بد أن يظهر، لا بد أن يظهر، لا يكفي أن يبقى هذا الاستسلام تجريديا في الأذهان أو في أعماق النفوس، لا يكفي هذا أبدا، لا بد من أن يكون هذا الاستسلام ظاهرا، لا بد من الإعلان، لا بد من الإعلان. ولذلك يعلن الأذان كل يوم 5 مرات، تعلن صلوات الجماعة كل يوم 5 مرات، تؤخذ الزكاة علنا، يصوم المسلمون رمضان علنا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يحتفلون بعيد الفطر وعيد الأضحى علنا، يحجون علنا، يرفعون شعار التلبية علنا، لبيك اللهم لبيك، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الحج العج والتج، العج بمعنى ارتفاع الصوت بالتلبية، والتج بمعنى ذبح الهدايا ما يهدى إلى مكة، وهذا الذبح يكون علنا في منى وهكذا. فأعمال الإسلام علنية، ولذلك الذي يخجل من أن ينتسب إلى الإسلام هذا في الحقيقة لا زال إسلامه قاصرا، ولا بد له من أن يصحح وضعه. وهذا جزء أساس كما ذكرنا من العمل من أجل هذا الدين الذي هو واجب الجميع، ليس واجبا على أفراد كأعيان. بعض الناس يقول لك العلماء الدعاء هذا واجب الخطباء، وأنت ليس عليك واجب. العالم عليه واجب بقدر ما عنده من علم، والداعية عليه واجب بقدر ما عنده من قدرة على الدعوة إلى الله، وخطيب الجمعة عليه واجب بقدر هذه المكانة التي مكنه الله منها وهي منبر الجمعة، ولكنك أنت أيضا عليك واجب. أنت لبنة من لبنات هذا الكيان، أنت خلية من خلايا هذا الجسد الإسلامي، عليك واجب. لا يجوز أن تبقى خلية سلبية، عليك أن تدعو إلى الله، وأن تعمل وفق ما تدعو إليه، وأن تعرف وأن تقول إنني من المسلمين. لا بد من هذا التضامن، ولا بد من هذا التعاون من جميع المسلمين. لا يوجد عندنا في الإسلام كما في النصرانية وغيرها ما يسمى برجال الدين، هذا على رجال الدين. عندنا في الإسلام أننا جميعا مسلمون، كلنا مستسلمون لله تبارك وتعالى، ولذلك سمينا جميعا باسم واحد. قال ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، بل إن نبينا وهو النبي عليه الصلاة والسلام أمر الله أن يقول عن نفسه وأنا أول المسلمين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأعلنها عليه الصلاة والسلام، أعلن أنه مسلم وأنه أول المسلمين. فلا بد أن تعلنها أيضا أنت، وأن يعلنها كل مسلم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يقول بعضهم نحن في زمن التضييق على الملتزمين بهذا الدين، من أعلن اعتزازه بإسلامه فإنه سيتهم بتهم باطلة، سيقال عنه بأنه إرهابي وبأنه متشدد وبأنه متعصب وبأنه يقال لمن يقول هذا الكلام نحن لا نبالي بكلام الأعداء، لا نبالي بما يطلبه منا الأعداء، لو نفذنا تعليمات الأعداء هل سيعود علينا هذا التنفيذ بالخير؟ عدوك هل ينفع لك؟ عدوك هو عدوك، المفروض أن لا تطيع عدوك. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. كم يتكلمون على ديننا، يريدون منا أن نحذف آيات الجهاد من مناهج التعليم، يريدون منا أن نحذف آيات الولاء والبراء من مناهج التعليم، يقولون هذه الآيات تحرض على الكراهية، على الكراهية بين الناس. هذه الكراهية عندنا جزء من الدين، بل جزء من العقيدة، إننا نكره الكفار، لا يريدون ذلك. هذه الكراهية مؤسسة في كل ركعة من ركعات الصلاة، عندما نقرأ الفاتحة نختمها بقول الله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني نسأل الله أن يجنبنا طريق هؤلاء، بمعنى أننا نكرههم ونبغضهم ونتبرأ منهم. هم لا يريدون هذا، يريدون أن نمحو مثل هذه الآيات من مناهج التعليم. هل نستجيب لهم؟ هل نطيعهم؟ إذا أطعناهم فعلينا أن نحذف هذه الفاتحة وأن نصلي بالطريقة التي يريدها أباؤنا. هل ستكون صلاتنا صحيحة؟ هل سيقبلها الله تبارك وتعالى؟ هل سنكون مستسلمين لله؟ هل هذا هو الإسلام؟ أو أننا سنكون مستسلمين لأعداء الإسلام؟ سيكون معنا إسلام جديد هو الاستسلام لأعداء الإسلام. وإذا استسلمنا لأعداء الإسلام كما قال الله تعالى فإنهم سوف يردوننا على أعقابنا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. أرادوا أن يتدخلوا في خصوصيات ديننا، طمعوا في أن يتدخلوا في صلاتنا، ألم يعقدوا قبل سنتين أو أكثر صلاة الجمعة في واشنطن وانتدبوا لهذه الصلاة امرأة هي المسماة البروفيسورة أمينة ودود، ولما لم يجدوا مسجدا استأجروا مكانه، فقامت هذه المرأة التي انشلخت عن أحكام دينها قامت بوظيفة الخطبة والإمامة. لأنه لا يوجد عندنا في الإسلام أن المرأة تأم الرجال في صلاة الجمعة وتخطب فيه، لا يوجد هذا في ديننا، ولكن طمع الأعداء في أن يصلوا إلى هذا المستوى، في أن يفتونا في أحكام عبادتنا، أن يكون المفتون هم أي الكفار. وفعلا فعلوا هذه الصلاة وكانت المؤذنة امرأة وخلقوا الصفوف، خلقوا الرجال بالنساء. هكذا يريد أعداؤنا، يريدون أن يوجهونا في خصوصيات أحكام ديننا. فهل نستجيب له؟ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. من ضمن ما يمكن أن يردونا به والعياذ بالله إلى الكفر إذا نحن استجبنا لهم في عقيدة الولاء والبراء، هم يريدون منا أن نسوي بين الناس وأن ننظر إلى المسلم والكافر على حد سواء، لا ولاء للمسلم ولا براء من الكافر. لو استجبنا لهم في هذا فصرنا نوالي الكفار ونتبرأ من المسلمين، معنى ذلك أننا خرجنا من الدين والعياذ بالله. يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، مع أنهم يقولون لنا اتخذونا أولياء، اعقدوا معنا تحالفات لمكافحة الإرهاب، وقد يقصدون بالإرهاب في كثير من الأحيان مسلمين، يعني نواليهم ضد المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. المهم الذي نخرج به من هذا هو أننا لا بد أن نعتز بإسلامنا. لو أننا استجبنا لأعدائنا الذين لا يريدون منا أن نعلن اعتزازنا بهذا الدين وتملصنا وتخلصنا من إظهار هذا الدين والاعتزاز به، فإننا بطاعتنا لهم في ذلك سنخرج في النهاية من الدين والعياذ بالله. فلا يجوز أبدا أن يكون هذا له موضع في أذهاننا، بل علينا أن نلتزم بمقتضى ديننا وإسلامنا وأن نعمل من أجل هذا الدين جميعا، أن نقول وأن نفعل وأن نعلن بأعلى أصواتنا أننا مسلمون وأننا ملتزمون بدين الله جل وعلا. هذا العمل في جانب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهو واجب علينا جميعا. كذلك من ضمن ما يجب أن نعمله جميعا من أجل هذا الدين هو أن نصلح أوضاعنا. إذا كنا ندعو بهذا الدين أو ندعو إلى هذا الدين ندعو الآخرين، فكذلك علينا أن نصلح أوضاعنا الداخلية. المسلمون تسري بينهم منكرات ومخالفات، فلا بد من أن يعملوا على إزالة هذه المنكرات وإيقاف هذه المخالفات وتشديد الثغرات، لا بد من ذلك. يقول ربنا جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا مدح من الله لهذه الأمة، من أبرز صفات هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس قوله تعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فبجانب الدعوة إلى الله دعوة الآخرين وتصديق ما ندعو إليه والافتخار بالإسلام، بجانب هذا لا بد أن ننهى عن المنكر، لا بد أن نزيل المنكرات من بين صفوفنا ومن مجتمعاتنا. فهذا عمل أيضا من أجل الدين، لأن الدين كما يحارب من الخارج وكما ينتقص من الأعداء قد ينخر فيه السوس من الداخل، والسوس الذين في الداخل هم المنافقون وهم الأشرار الذين يلجدون في كيان الأمة الإسلامية. فلا بد من التنبه لهؤلاء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد من ذلك. وهذا أمر أساس وواجب وفريضة، وإلا فإن عقاب الله ينزل. يقول الله سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني أن الفتنة التي تكون عقابا لا تصيب الظالمين الذين يقعون في الظلم خاصة، وإنما تتناول أيضا من سكت عن الظلم، يعني من لم ينهى عن المنكر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب منه، يعني جزاء على عدم القيام بهذا الواجب بهذه الفريضة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي عند مسلم: الدين النصيحة. فكأنه جمع الدين كله في النصيحة، لأهمية النصيحة في إصلاح المجتمع المسلم وفي صيانته من أي خلل. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا أيضا عمل من أجل هذا الدين، وهو واجب على الجميع. كل من رأى منكرا لا بد أن ينهى عنه، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. لا بد من أن ينصي المسلم غيره بالحق، ويتلقى هو أيضا توصية الآخرين له بالحق، أي يتلقى نصائحه، ينصح ويقبل النصيحة، وتواصوا بالصبر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة قد تسبب للإنسان في بعض الأحيان بعض المضايقات، فلا بد أن يصبر، لا بد أن يتحمل، والحق في بعض الأحيان يكون مريرا، فلا بد أن نصبر على مرارته. إذن فهذا هو العمل من أجل هذا الدين الذي هو واجب الجميل. هذا باختصار، وإلا فالواجبات كثيرة، ولكن يمكن أن نركز على أن نعمل من أجل هذا الدين بنشره في الآخر، على أن نعمل من أجل هذا الدين بحمايته في الداخل من التسللات ومن الأضرار. هذا واجبنا جميعا. ونحن في هذا الزمان زمان الفتن الكثيرة، وكما عبر العنوان عنوان الأسبوع الدعوة شموخ في زمن الانكسار، يعني لابد أن نكون شامخين ونحرص على هذا الشموخ في زمن الانكسار. في الحقيقة أن المسلمين حصل لهم انكسار جزئي، ولكنهم رغم هذا الانكسار الجزئي عندما سقطت خلافتهم وتشتتوا هذا الانكسار رغم وجوده لا يعني أنهم قد انهاروا، ولا يعني أنهم قد صاروا في وضع سيء. المسلمون رغم هذا كله لا زالوا في خير. وأكبر عاص لدينا وأكبر مذنب عندنا هو أفضل من أي كافر ولو كان ملتزما بمكارم الأخلاق، لأن الفرق بين المسلم والكافر فرق هائل. المسلم حتى لو كان عاصيا فهو منتسب إلى هذا الدين وهو على صلة برب العالمين، والكافر مهما أوتي من مكارم الأخلاق إن صح التعبير ما دام متنكرا بخالقه فالصلة مقطوعة بينه وبين الله تبارك وتعالى. ولذلك لا قيمة لأخلاقه ولا قيمة لحسن تعامله، لا قيمة بشيء من ذلك، فهو في النار، فهو خالد مخلد في النار، لأنه لم يعرف أعظم حقيقة في الوجود وهي أنه لا إله إلا الله، هذه هي أعظم حقيقة. فإذا تنكر لهذه الحقيقة العظيمة فمعرفته لما سوى ذلك من الحقائق لا قيمة له عند الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لو جاءك ولد وقال لك لا أعرفك كيف تكون نظرتك إليه؟ ينكر أنك أبوه وينكر أنك أحسنت إليه وأنك ربيته وأنك درست وأنك أنفقت، ينكر هذا كله ويقول لك لا أعرفك، كيف ستكون نظرتك إليه؟ لو كان عنده من مكارم الأخلاق مع الناس الآخرين ما كان، فإنك لن تقيم له وزنا، لأنه أنكر أعظم حقيقة في العلاقة بينك وبينه وهي أنك أنت الذي أحسنت إليه. فانظروا إلى هذا المثال وقارنوه بالكافر الذي ينكر إلهية الله جل وعلا وينكر عبوديته لله تبارك وتعالى وينكر نعم الله عليه وينسبها إلى غير الله مع أن الله يرزقه في كل لحظة إلى الآن وإلى ما بعد الآن وإلى أن يموت، ينكر هذا كله، كيف يكون لهذا وزن أو قيمة عند الله جل وعلا؟ أو في معيار العقلاء كيف يكون له وزن؟ لا وزن له. فكذلك حال الكافر، لا تنخدعوا بمظاهر هؤلاء الكفار، يقولون قد تقدموا في كذا وتقدموا في كذا هؤلاء لا قيمة لهم ما دام لم يعرفوا الله تبارك وتعالى، لا قيمة له، حيوانات، هكذا وصفهم القرآن. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. العاصي عندنا ما دام يؤمن بالله، لو كان عندك ولد عاصي ولكنه يعترف لك يقول لك أنت أبي وأنا أسأت إليه، سامحني. ما أساء إليك ما دام يعترف لك بالأبوة ويسألك في بعض الأحيان المسامحة فإنك ترق له، ولا يمكن أن تساويه أبدا بذلك الولد العاق الذي ينكرك وينكر كل معروف، لا يمكن أن تساوي هذا بهذا أبدا. فهذا المسلم العاصي مهما عصى الله ما دام يقول لا إله إلا الله ويصلي ويستغفر الله فهو إلى خير، حتى لو دخل جهنم فإنه لا يخلد فيها. فلذلك حتى ونحن في هذا الزمان، زمان الانكسار، وهو انكسار كما قلنا جزئي في مجال الخلافة في مجال الأخوة، لأن أخوتنا ضعفت حتى ونحن في هذا الزمان، فلا بد أن نستشعر عظمة ديننا ونستشعر المكانة التي للمسلمين، وأن المسلمين لا زالوا في خير كثير بالنسبة لغيرهم، وأن العاصي منهم أفضل بما لا يقاس من الكافر من اليهود والنصارى. لا بد أن نعرف هذا المعنى حتى لا يفهم بأننا منتشرون منهارون. لا، لسنا منهارين، حتى وإن حصلت عندنا بعض الكبوات وعما مريض سوف تزول إن شاء الله، وسوف يعود للمسلمين كيامهم وخلافتهم، ونحن موعودون من الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا، أن يهدينا إلى سواء السبيل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الشيء الذي جعل بعض مظاهر الإسلام فكان يصبح محل استقرار المسلمين الغرب، كل هذا عمل على خلق اختلاف كبير بين الجماعات، حيث نرى بعض الجماعات تشتم البعض الآخر بغض أنهم يقولون جميعا أنهم يهدفون لتطبيق السنة. هذا من ضمن وسائل الكيد والإيقاع بين المسلمين، والمفروض ألا نستجيب لهذا الكيد ولهذا الإيقاع بين المسلمين، وإنما نستشعر دائما أخوتنا. نحن كما قلنا جسد واحد، لو كانت هذه اليد تضرب هذه اليد، هل هذا من العقل؟ ليس من العقل. هل قد رأيتم يدا تضرب يدا؟ لا. فكذلك عندما تأتي جماعة لتضرب جماعة، هذا كما تقوم هذه اليد بضرب هذه اليد، يعني لا يفعل هذا إلا من كان مجنونا. فكذلك الجماعة التي تضرب جماعة أخرى نقول على هذه أنها مجنونة في تصرفاتها، لا سيما عندما تكون الجماعة الأخرى داخلة في إطار أهل السنة والجماعة. لا يجوز أبدا هذا، ولا يجوز أن نساعد على هذا، بل علينا أن نبذل جهودا لنزع أي فتيل ولإطفاء الحرائق كما يقال وللإصلاح. يقول الله سبحانه: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا طبعا يحتاج إلى صبر. قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يحتاج هذا إلى صبر وتعب. أترى أن عمل الجماعات الإسلامية المعتدلة صحيح؟ وكيف تميز الفرقة العاملة لهذا الدين؟ نعم، العمل الجماعات الإسلامية التي تلتزم بالكتاب والسنة عملها سليم وجزاهم الله خيرا، فهذه الصحوة الإسلامية الواسعة هي من ثمار أعمال هذه الجماعة، وعلينا أن نحملهم جميعا على الخير والسلامة، وأن نذكرهم بخير، وإذا وجدت أخطاء فننبه عليها ونسددهم، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وأما الزبقة الناجية فهي معظم الأمة، لأن معظم الأمة كما قلنا ملتزمة بالكتاب والسنة على منهج الرسول وأصحابه. معظم الأمة، العوام معظمهم على خير حتى وإن وقعوا في المعاصي على الفطرة، فهم إن شاء الله جميعا الفرقة الناجية، وطليعتهم علماؤهم من أهل السنة. هؤلاء هم طليعة هذه الفرقة العظيمة الواسعة التي تمثل مئات الملايين، تمثل أمة المليار. الفرق الضالة قليلة من حيث الأتباع، إذا جئتم إلى الباطنية كم هم في العالم؟ قلة. إذا جئتم إلى الاثني عشرية كم هم في العالم؟ قلة. إذا جئتم إلى العلمانيين كم هم؟ قلة. إذا جئتم إلى البهائيين، إلى القاديانيين، إلى الخوارج، قلة بالنسبة لكيان الأمة كلها. فكيان الأمة في معظمه ملتزم بالكتاب والسنة وعلى فهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الجملة، وإن وجدت بعض المعاصي، فإن شاء الله معظم الأمة إلى خير، وطليعتها هم علماؤها، علماء الكتاب والسنة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.